أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نهنئ أخانا الفاضل الأخ عمر عبد القادر بزواجه المبارك الميمون بإذن الله تعالى على ابنة الشيخ رشدي عبد المنعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. نقرا باذن الله تعالى في تفسير سوره الرحمن، وهي السوره 55 في ترتيب المصحف الشريف. يقول المهيمن: سميت به لانها مملوءه بذكر الالاء الجليله، وهي راجعه الى هذا الاسم. فهذه السوره حافله بذكر نعم الله سبحانه وتعالى ومننه على عباده، وكل هذه النعم انما هي اثار اسمه الكريم الرحمن. هذه النعم وهذه الآلاء المبثوثة في هذه السورة كلها راجعة إلى هذا الاسم الجليل، وهي سورة مكية على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وآيها 78 آية. وقد روى الإمام أحمد أن أول مفصل ابن مسعود كان الرحمن، والمعروف أن الراجح في هذا أن أول مفصل سورة قاف كما بينا ذلك في موضعه. وقال مقاتل: لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال كفار مكة: وما الرحمن؟ وما الرحمن؟ يعني لا نعرف الرحمن. فأنكروه وقالوا: لا نعرف الرحمن. فقال الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن. يعني الرحمن الذي أنكروه هو الذي علم القرآن. وتكرر منهم ذلك أيضا في موقف آخر، وهو في موقف كتابة صلح حينما أيضا أنكروا أن يكتب في وثيقة الصلح بسم الله الرحمن الرحيم، وأصروا على أن يكتبوا باسمك اللهم إنكارا باسم الرحمن جل جلاله. وهذا منهم مكابرة، وإلا استعمال هذا الاسم الجليل اسم الرحمن شائع في أشعارهم قبل الإسلام، وكانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى بأنه الرحمن أيضا، لكن هذا من البحوث ومن يعني الكفران والاستكبار. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن، أي بصر به ما فيه رضاه وما فيه سخطه. يعني علم القرآن، طبعا علم القرآن ما جعل القرآن اللي يعرف في صغيره. الرحمن علم القرآن، ما يعرف لفظة القرآن. تفضل. أحسن. يعني الرحمن مفعول به كان، لماذا أن علم تتعدى إلى مفعولين؟ والمفعول الأول هو رسول مثلا، علم النبي القرآن، علم القرآن يعني علم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن، واضح، وعلم محمد الأمة هذا القرآن الكريم، هي مفعول به كان. وقيل علم القرآن بمعنى يسر القرآن، ويقول القاسمي رحمه الله تعالى: أي بصر به، يعني عن طريق هذا القرآن بصر الناس وعلمهم وأخبرهم بما فيه رضاه وما فيه سخطه لرحمته. هذا التعليم وهذه الهداية هي من رحمة الله سبحانه وتعالى، ليطاع باتباع ما يرضيه وعمل ما أمر به وباجتناب ما نهى عنه وأوعد عليه، فينال جزيل ثوابه أو فينال جزيل ثوابه وينجى من أليم عقابه. قال القاضي: لما كانت هذه السورة مقصورة على تعداد النعم الدنيوية والأخروية، كما تلاحظ الصورة كلها في تعداد آلاء الله ونعم الله الدنيوية والأخروية، فيقول: لما كانت السورة مقصورة على تعداد النعم الدنيوية والأخروية صدرها بالرحمن، صدرها بهذا الاسم الشريف الرحمن. وقدم ما هو أصل النعم الدينية وأدلها. فصبر أعظم نعمة على الإطلاق على البشرية، وهي نعمة إنزال القرآن وهداية البشر بالقرآن. فصبر هذه النعمة كلها بأعظم نعمة دينية على الإطلاق، وهي إيحاء القرآن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أصل كل النعم الدينية، وهو أجل هذه النعم الدينية، وهو الإنعام بنعمة القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فإنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه هذا كله لأن القرآن أساس الدين، ومن تبشر وأعظم الوحي وأعز الكتب، إذ هو بإعجابه واستماله على خلاصتها مصدق لنفسه ومصدق لها. القرآن أيضا مصدق لما سبقه من الكتب كما أنه مهيمن عليها. يقول العلامة السنفري رحمه الله تعالى: قوله تعالى علم القرآن أي علم نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن فتلقته أمته عنه. وهذه الآية الكريمة تتضمن رد الله على الكفار في قوله إنه تعلم هذا القرآن من بشر، كما قال تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وكذلك في قوله تعالى: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. وهذا الوليد بن المغيرة حينما زعم أن القرآن سحر يؤثر، يعني يؤثر يعني ينقل، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره. وقال تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فقوله تبارك وتعالى هنا الرحمن علم القرآن فيه رد على كل هذه الفرق. ليس الأمر كما جمعت زعمتم من أن هذا القرآن سحر يؤثر أو إنما علمه بشر أو نحو ذلك، أساطير الأولين وغيره. فليس الأمر كما ذكرتم من أنه تعلم القرآن من بشر، بل الرحمن جل وعلا هو الذي علمه هذا القرآن. الرحمن علم القرآن. والآيات الدالة على هذا كثيرة جدا، كقوله تعالى في جملة الآيات تشهد بأنه الذي أنزل هذا القرآن: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وقوله تعالى: ألف لام ميم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فضلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان إلى آخره. وقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن أعظم ما علمه الله سبحانه وتعالى هو هذا القرآن العظيم. وقال أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبين الله سبحانه وتعالى أن أعظم نعمة أنعمها على هذه الأمة وعلى نبيها في المقام الأول ثم على أمته هي تعليم هذا القرآن. فقد قال تبارك وتعالى في سياق الامتحان: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وأرشدنا الله سبحانه وتعالى وعلمنا أن نحمده على هذه النعمة العظمى، نعمة إنزال القرآن. فقال تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال تبارك وتعالى مبينا أن إنزال القرآن رحمة لهذا الخلق، فقال: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقال أيضا: إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. فقوله تعالى علم القرآن فيه حذف أحد المفعولين، والتحذيف كما يقول العلامة السنفري رحمه الله تعالى أن المحذوف هو المفعول الأول للثاني، كما ظنه الفخر الرازي وقد رده عليه ابو حيان. والصواب هو ما ذكره من ان المحذوف الاول وتقديره علم النبي القران او تأخير علم جبريل القران او علم الانسان القران. ثم قال تبارك وتعالى خلق الانسان علمه البيان. خلق الانسان علمه البيان ايماء بان خلقا فسر ايماء بان الله سبحانه وتعالى خلق البشر وميزهم عن سائر الحيوانات بالبيان. والبيان هو التعبير عما في الضمير, التعبير عما في الضمير وافهام الغير. هذا معنى البيان, ان يستطيع ان يعبر عما يشبه من المعاني في ضميره ويستطيع ان يفهم الغير بهذه اللغه وبهذه البيان ايضا ما عنده. وهذا يعني ادركه بسبب تلقي الوحي وتعرف الحق وتعلم الحق. فاذا كان خلقه الله سبحانه وتعالى انما هو في الحقيقه لذلك, اتصبر ذلك اتصاله بالقران وتنزيله الذي هو منبعه واساس بنيانه. الرحمن علم القران, خلق الانسان علمه البيان. ونلاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى قال في القران علم القران وقال مباشره بعدها في الانسان خلق الانسان. فنجد كثيرا من التعبير بالخلق بالنسبه للانسان وسائر المخلوقات, اما القران فما جاء ابدا التعبير بانه مخلوق, لان القران كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. فلذلك وصف يعني اتصل بالقران علم القران, ما قال خلق القران, لكن كان في الانسان خلق الانسان ايماء بان القران كلام الله غير مخلوق بخلاف هذه المحدثات. وقوله تعالى خلق الانسان اختلف فيه, فقيل الانسان المقصود انه اسم جنس, جنس الانسان يعني خلق الناس جميعا. وعليه على هذا الاساس خلق الانسان علمه البيان. ما المقصود بالبيان؟ اذا قلنا ان الانسان هنا اسم جنس, فالبيان يكون معناه النطق والتمييز, النطق والتمييز. وقيل الحلال والحرام, وقيل ما يقول وما يقال له, وقيل البيان الخير والشر, وقيل طرق الهدى, وقيل الكتابه والخط. الا ان كثيرا من المفسرين رجحوا القول الحسن من ان البيان هو النطق والتمييز. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وقول الحسن ها هنا حسن واقوى, لان السياق في تعليمه القران وهو اداء تلاوته, وانما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وانواعها. فخلق الانسان علمه البيان, الارجح على القول بان المقصود جنس الانسان النطق والتمييز. علمه البيان, علمه النطق والتمييز. وقيل الانسان ادم, والبيان اسماء كل شيء او بيان كل شيء او اللغه. وقيل خلق الانسان اي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم, علمه البيان بيان ما كان وما يكون. والظاهر الله تعالى اعلم ان الاقرب هو القول الاول, ان الانسان اسم جنس يعم دائرة كل الناس. قال الزمخشري مشيرا الى معنى الى امر واضح هنا في هذه الايات, ان هذه الايات خرج من العاطف, لا يوجد حرف عطف. الرحمن علم القران لم يقل وخلق الانسان وعلمه البيان, وانما اتت خاليه من حرف العطف. الرحمن علم القران, خلق الانسان علمه البيان. يقول الزمخشري واخلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعبير, كما تقول زيد اغناك بعد فقر, اعزك بعد ذل, كسرك بعد قله, فعل بك ما لم يفعل احد باحد, فما تنكر من احسانك. فهذا هو السبب ان الايات وارده في سياق التعبير, تعبير النعم. فالله سبحانه وتعالى خلقك ايها الانسان, علمك البيان, خلق الانسان علمه البيان, واضح الى اخره. لان السياق هنا سياق تعبير النعم اتت بدون حرف العطف, تكون كما تقول زيد أغناك بعد ذل أو بعد فقر، أعزك بعد ذل، كثرك بعد قلة، فعل بك ما لم يفعله أحد بأحد، فما تنكر من أحسانه. وهذا كما قال الذهاب مصحح، والمرجح الإشارة إلى أن كل منها نعمة مستقلة تقتضي السفر. واضح. قول آخر في تعليل خلو هذه الآيات من حرف العطف أنه لو حصل عطف قد يقتضي هذا العطف تتابع الصفات أو الأفعال المتشابهة، وإنما خلت من حرف العطف إشارة إلى أن كل واحدة نعمة مستقلة بذاتها تقتضي السفر عليها بذاتها. فهذا فيه إيماء إلى تقصير الخلق في سفر هذه النعمة، ولو عطفت مع شدة اتصالها وتناسبها لو حصل عطف ربما توهم أنها كلها نعمة واحدة. لو حصل عطف ربما يتوهم بعض الناس أنها نعمة واحدة فقط، لكن لما خلق من حرف العطف هذا يؤكد أن كل نعمة مستقلة بوحدها. علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فتعليم القرآن نعمة مستقلة تستوجب الشكر، كذلك خلق الإنسان كذلك تعليمه البيان، وفي ذلك إشارة إلى تفسير الخلق أو قصورهم عن أداء شكر هذه النعم كلها. وقال الأصفهاني في الذريعة لما كان للنطق أسرف، ولما كان النطق أسرف ما خص به الإنسان، لأن الإنسان يعني مما يتميز به أنه حيوان ناطق، لا يوجد يعني غير الإنسان من الحيوانات ناطق، الإنسان هو الحيوان ناطق، مع أن ذلك قد ينطق على سبيل التقليد دون أن يعي ما يفهم، حتى الببغاء وهو أكثر يعني يريد الترداد الكلام هو لا يعي الكلام، لا يعي الكلام ولا يفهم، إنما عنده قدرة على محاكاة أصوات يسمعها دون أن طبعا يعيها أو يفهمها. فالإنسان حيوان ناطق، ميزه الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة، بل صرفه بهذه النعمة نعمة البيان. يقول لما كان النطق أسرف ما خص به الإنسان، فإن صورته المعقولة التي بها فإنه صورته المعقولة التي باين بها يعني تميز بها عن سائر الحيوان. قال الله عز وجل في بيان تشريف الإنسان بهذا الصرف، الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، ولم يقل خلق الإنسان وعلمه البيان، إذ جعل قوله علمه تفسيرا لقوله خلق الإنسان تنبيها أن خلقه إياه هو تخصيصه بالبيان، لأن الله خلق الإنسان وخلق الحيوانات، لكن لما خلى من حرف العطف اتضح أو فهمنا أن علمه البيان هي يعني كأنها تفسير لقوله خلق الإنسان، فخلق الإنسان علمه البيان، فسر خلق الإنسان قوله تعالى يعني خلق الإنسان مبينا ناطقا مميزا. فهذا تنبيه على أن خلقه إياه هو تخصيصه بالبيان الذي الإنسانية يعني أقل درجة مما شرف الله به. ولذلك حين ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة، ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة، يعني منظر وشكل فقط كسبح، لكن البيان هو الذي، ولذلك يتفاوت الناس ببيانه، فإذا سكت الناس فإنهم يتفاوتون، لكن إذا أبصحوا وبينوا ظهر حينئذ تفاوتهم في علمهم وفي ذكائهم وفي فصاحتهم وفي نحو ذلك في هذه الصفات التي يتفاوت الناس فيها. وقيل المرء مخبور تحت لسانه، فإذا نطق كشف نفسه. وقال الشاعر لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، إشارة إلى أن الإنسان يعني قلب ولسان يعرف عما في هذا الأرض، ومع ذلك صورة اللحم والدم. فإذا توهم ارتفاع النطق الذي هو باللسان والقوة الناطقة التي هي بالفؤاد، يعني أي إنسان حرم من أمرين، النطق فما يستطيع أن يبين ولا أن يتكلم، وفي نفس الوقت العقل الذي هو القلب الذي هو يفقه به ويفهم ويعني يميز. إذا زار على الإنسان عند الإنسان، أو لو تخيلنا هذا الجنس جنس الإنسان بدون نطق وبدون بيان وبدون عقل أو قلب، لم يبقى الا صورة اللحم والدم يتساوى مع سائر يعني النواه. فاذا كان الانسان هو اللسان فلا شك ان من كان اكثر منه حظا كان اكثر منه إنسانية. والصمت من حيث ما هو صمت مذموم، فذلك من صفات الجمادات فضلا عن الحيوانات. وقد جعل الله تعالى بعض الحيوانات بلا صوت، وجعل لبعضها صوتا بلا تركيز، اصوات محدوده، لكن لا يفعل اي مخلوق اخر ان يفصح ويبين ويتكلم كما فعل الله ذلك في الانسان. ومن مدح الصمت فاعتبارا بمن يسيء في كلامه، من مدح الصمت فانما مدح الصمت بالنسبه الى انه اذا تكلم نطق بشر او بسوء فالصمت افضل، فالصمت ازين للفتى من منطق في غير حيله. لكن كما يقولون اذا كان يقولون اذا كان السكوت من فضه، اذا كان الكلام من ذهب فالسكوت من فضه، هل هذه كلمه صحيحه؟ لا طبعا، احيانا يكون هذا او يكون ذاك، اذا ربما نطق الانسان بكلام هو اكمل من الذهب، وربما نطق بكلام سيء الصمت افضل منه، فهي مساله نسبيه. فاذا ذم الصمت فذلك مقارنه بالايه؟ بالكلام القبيح، لانه اذا صمت فهو على سبيل السلامه، لا غنم ولا غرم، لكن اذا نطق بالسوء فهو الغرم. فاذا كان الانسان مخيرا بين صمت ونطق بالسر فالاولى ان يصمت، اما اذا كان مخيرا بين الصمت والنطق بالخير فالاولى ان ينطق، وقد يجب ان يتعين عليه ذلك. فمن مدح الصمت فاعتبارا بمن يسيء في الكلام فيقع منه جنايات عظيمه في امور الدين والدنيا. فإذا ما اعتبر بأنفسهما فمحال أن يقال في الصمت خطأ، فضلا أن يخاير بين وبين النطق. وسئل حكيم عن فضلهما فقال الصمت أفضل حتى يحتاج إلى النطق، وسئل آخر عن فضلهما أيهما أفضل فقال الصمت عن الخلاء أفضل من الكلام بالخطا. وعنه أخذ الشاعر الصمت أليق بالفتى من منطق في غير حيله. جوز كما حكاه الشهاب ان يكون الرحمن خبرا محذوفا، الرحمن يعني كان المبتدا يكون ايه؟ الله الرحمن، وما بعده مستأنف بتعديل نعمه، وعلم من التعليم ومفعوله مقدر اي علم الانسان، لا جبريل او محمدا صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا الشهاب في معنى قوله علم الانسان. ثم ويقول العلامة الفنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى خلق الإنسان علمه البيان، اعلم أولا أن خلق الإنسان وتعليمه البيان من أعظم آيات الله الباهرة، كما أشار إليه تعالى بقوله في أول سورة النحل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا أيضا ربط بين خلق الإنسان وتكريمه بملكة الإبانة والتوضيح والإصلاح عما في قلبه، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يقوى على الخطاب والمجادلة والمحاجرة والنقاش، فإذا هو خصيم مبين. وقال أيضا في آخر ياسين أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فالإنسان بالأمس نطفة واليوم هو في غاية البيان وشدة الخطاب، يجادل في ربه وينكر قدرته على البعث، فالمنافاة العظيمة التي بين النطفة وبين الإبانة في الخطاب، مع أن الله خلقه من نطفة وجعله خصيما مبينا، من آياته جل وعلا الجلة على أنه المعبود وحده وأن البعث من الأمور حق. فانظر إلى هذه النطفة المهينة كيف خلق بنا هذا الإنسان وهذا الكيان، حتى إنه قدر على الإبانة وعلى الفصاحة وعلى البلاغة، بل إنه يخاصم حتى في ربه. فانظر بعد ما بين المرتبتين، كما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزق في كفه ثم أثار بإصبعه فقال يقول الله تعالى ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سولتك وعدلتك ومشيت بين برجين وصار للأرض منك وإيه يعني معنى الحديث يعني حتى إذا يعني أتى أوان قبض روحك قلت أتصدق وأن أوان الصدقة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى خلق الإنسان بينه آيات أخرى في القرآن الكريم بينت أضوار خلق هذا الإنسان، كقوله في سورة الفلاح ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مبين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ما هي سورة الفلاح؟ المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. وبلا شك الكلام يعني بالذات سورة الرحمن فيها آيات لها ارتباط وثيق جدا بين الاكتشافات العلمية الحديثة، ولولا الخوف من الإطالة والتأخر في التفسير لا أخذنا في هذا كثيرا، لم يكفي هذه الآية وحدها فقط. خلق الإنسان شرحتها آيات أخرى في القرآن الكريم، ثم أتت العلوم الحديثة عن علم الأدلة بالذات وكشفت عن مؤخرا طبعا في العصور الحديثة عن مراحل تكوين الجنين، وبال بذلك أن الوصف الذي في القرآن يعني هو وصف في غاية الدقة، في غاية الدقة لكل المراحل التي يمر فيها نمو الجنين في خلق في بطن أمه، وكثير من الحقائق العلمية كما يعني أشرنا من قبل. يعني ويكفي أن أشهر مرجع على الإطلاق في علم الأدلة الدكتور يدعى كيث مور من كندا، وقد ضمن لو قدر ما يضطر لي أن أحضر معي صفحات مصورة من هذا المرجع علم الأدلة، صور في الصفحة أجزاء من المصحف، صور من سورة المؤمنون ومن سورة غافر أو من سورة الحج مواضع حتى يوثق كلامه، وقال إن هذا يدل على أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. لغاية الوضوح هو أن لا يمكن أبدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يكتشف هذه الأشياء من عند نفسه، بل هو تنزيل من لدن حكيم خبير. والأمر يطول، نرجو فيما بعد أن نخرج من درس التفسير أن نخرج من الآيات التي لها ارتباط بموضوع الإعجاز العلمي أن نخرج لها دروسا مستقلة إن شاء الله تعالى إن تيسر بإذن الله. بل بين القرآن الكريم المراحل التي يعني مر بها خلق الإنسان حتى قبل أن يكون نطفة، وهي أنه كان من تراب ومن ماء ومن طين ومن صلصال كما هو معروف. وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة علمه البيان، التحقيق فيه أن المراد بالبيان الإفصاح عما في الضمير، الإفصاح عما في الضمير، وهذا وضحه قوله تعالى فإذا هو خطيب مبين. فقوله تعالى مبين على أنه اسم فاعل، اسم فاعل أبان، أبان متعديا، أبان الحق أو أبان القضية، فهو مبين، مبين موضح ومبين. والمفعول محذوف للتعميم، أبان ماذا؟ حذف المفعول إيه؟ لتعميم كل ما يدخل تحت قدرة الإنسان أن يبينه، يعني مبين كل ما يريد بيانه وإظهاره بلسانه مما في ضميره، وذلك لأنه ربه علمه البيان. وقد امتن الله جل وعلا على الإنسان بأنه جعل له آلة البيان، آلة البيان التي هي اللسان والشفتان، وذلك في قوله تبارك وتعالى أيضا في سياق الامتنان ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فهذا في سياق الملة، فبلا شك أن اللسان والشفتين واللسان والشفتين هما آلات البيان، آلات البيان، هذا أيضا أتى في سياق الملة مبينا قوله تعالى هنا علمه البيان. يقول اللهم يقول الله تبارك وتعالى الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان. ما أعرف الشمس؟ مبتدأ، يعني جملة اسمية؟ ما الحقيقتين؟ جملة مبتدأ جملة التقسيم الخبر. الشمس والقمر بحسبان، بحسبان تلحق يجريان بحسبان، الخبر تقديره يجريان بحسبان، الشمس والقمر بحسبان أي يجريان بحساب معلوم مقدر في برودهما ومنازلهما لا يعدوانها، لا يعدوانها. به تتفق أمور الكائنات السفلية وتختلف الفصول والأوقات ويعلم السنون والحساب. الشمس والقمر بحسبان. يقول العلامة السخفي رحمه الله تعالى: الحسبان مصدر زيدت فيه الألف والنون كما زيدت في الطغيان والرجحان والكفران، فنعنى بحسبان أي بحساب. وتقدير من العزيز العليم، وذلك من آيات الله ونعمه أيضا على بني آدم، لأنهم يعرفون به الشهور والسنين والأيام، ويعرفون شهر الصوم وأشهر الحج ويوم الجمعة وعدد النساء التي تعتد بالشهور كاليابسة والصغيرة والمتوفى عنها. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة وضحه قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. هذا معنى قوله الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. والنجم اختلف العلماء في المراد بالنجم في هذه الآية، فقال بعض العلماء: النجم هو ما لا ساق له من النبات، كل نبات ليس له ساق فيطلق عليه نجما كالبقول. والشجر هو ما له ساق، والنجم والشجر يسجدان. وقال بعض اهل العلم: بل المراد بالنجم نجوم السماء. يقول علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: الذي يظهر لي صوابه ان المراد بالنجم هو نجوم السماء. والدليل على ذلك ان الله جل وعلا في سوره الحج صرح بسجود نجوم السماء والشجر، ولم يذكر في ايات من كتابه سجود ما ليس له ساق من النبات بخطوفه. ونعم بآية الحج قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. فدلت هذه الآية أن السائل من الشجر في آيات الرحمن هو النجوم السماوية المذكورة مع الشمس والقمر، لأن طبعا لما يكون الله تعالى والشمس والقمر والنجوم ارتباط الشمس والقمر بالنجوم يدل على أن هذه الأشياء السماوية وليست النجوم الإيه؟ هي النباتات التي ليس لها ساق. فارتباطها في السياق في سورة الحج بها وبيان أنها إما يسجد يعني خصوصا تخصيصها بذكر أنها تسجد، فهذا يرجح القول بأن المقصود بالنجم هنا نجم السماء، نجوم السماء يعني، والنجم والشجر يسجدان. يقول: وخير ما يفسر به القرآن القرآن. وعلى هذا الذي اخترناه المراد بالنجم النجوم، يعني هي صحيح مفرد لكن يراد بها الجمع. ومن ذلك قول الراعي: فباتت تعد النجم في مستديرة في مستحيرة تري عند أيدي الآكلين جمودها. فقوله فباتت تعد النجم، تعد النجم، هل النجم هنا هي مفرد لكن هي في الحقيقة ايه؟ لأن الرد في عد النجم يعني عد النجوم، لأن لو نجم لو واحد مش هيتعد، لكن الرد تعد النجم يعني تعد النجوم. هذا كثير في لغة العرب إطلاق المفرد وإرادته الجمع وتكلمنا عنه مرارا. ومن ذلك أيضا قول عمرو بن أبي ربيعة المخزومي: أبرزها مثل المهات فهذا بين خمس كواعب الأسرار، ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب. يعني قال عدد النجم والحصى والتراب، عدد النجم معناها النجوم مع انها مفرد. وقول الله تبارك وتعالى هنا: والشمس والنجم والشجر يسجدان، مثل قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها. فنسب السجود الى كل هذه المخلوقات، فالسجود سجود كل شيء بحسبه، يعني كل كائن المخلوقات له تسبيح له سجود له كذا، لكن منه ما نفهمه هو الذي يتعلق باللغتنا نحن، أما سجود غيرنا من الكائنات فهذا ليس إلينا لأي فعلنا إخلاف كما قال تعالى ولكن لا تفقهون وإني خير لا يسبق بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه فأثبت لهم إليه تسبيح ولم يقل ولكن لا تفقهون تسبيحها مع أنها بهذا والأصل أنها من غير العقلاء لكن أنزلها منزلة العقلاء فأتى بضمير إيه ولكن لا تفقهون تسبيحهم أو تغريبا للعقلاء. أيضا يقول القاسمي رحمه الله تعالى والنجم والشجر يسجدان. والنجم أي النبات الذي ينزم يعني يطلع من الأرض ولا ساق له. والنجم والشجر أي الذي له ساق يسجدان. إذا القاسمي رجح التفسير الآخر والذي يعني عضب هذا التفسير عنده إيه؟ اقتران النجم بالشجر لأن الشجر ما لا ساق له وكلمة النجم تحتمل أن تكون النجوم في السماء أو النجوم يعني النبات الذي لا ساق له الذي ينجم بلا ساق. فهنا ربما الذي أداه لهذا التصريح اقترانها بالشجر فصار نسبة السجود للشجر الذي له ساق والشجر الذي لا ساق له. هذه والله أعلم وجهة نظر من ذهب إلى هذا. يسجدان طبعا التسمية هنا سنى فعلهما على وثاق ظهرهما وإن كانت الحقيقة هي إيه؟ هذه أسماء يعني مفردة لكن تدل على المجموع فالتسمية هنا نظرا إلى اللفظ فقط أما من حيث المعنى فهي سجود لعدد كبير. والنجم والشجر يسجدان أي ينقادان لله فيما يريد بهما طبعا انقياد التهديد من المكلفين طبعا. وفي الحقيقة مما يرسل كلامه هذه من المنائذري في الأجزاء الأخيرة من القاسمي في ميل كثير في التفكير للقول بالمجاز وفي توسع بذلك حتى كأني أجاز أخذت أن في حد ثاني كتب الجزء الأخير هذا لأن كثير جدا مخالفة منها للسلف في تفسير أمثال هذه الأشياء. هل يستحيل أن النجم يسجد لله والشجر يسجد لله؟ يقول سجود بحسبه. لماذا تنصرف الهارون فقط إلى السجود الذي هو متعلق بنا نحن؟ نحن لنا سجود ندركه لأنه متعلق بأن نحن نفهم سجودنا ونحن نسبح الله بطريقة معروفة. لكن ما الذي يمنع أن الجبال تسبح؟ هل هذا عقلا مستحيل بحيث أننا نلجأ دائما إلى المجاز ونقول إن تسبيح الجبال هو أن من رآها قال سبحان الله الذي خلق هذا الجبال وكذا وكذا؟ لا أتينا بالدليل أو أجبنا على هذا مرارا. ما يأتينا بدليل واحد أين الآية في السورة؟ طب ما هي الآية؟ إن فخمنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. إن فخمنا الجبال معه يسبح ربنا لما نرفق على كل يا جبال أويلي معه والطير وألمنا له الحديد. يا جبال أويلي معه كان داود عليه السلام يسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى بصوت عال والجبال ترد عليه والطيور تسبح من ورائه. فيعني يا ليتنا أدركنا هذا المنظر الرائع يعني نور عليه السلام يسبح والجبال تنطق بالتسبيح معه والطيور كذلك. هذه الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء. فالجبال تسبيح بحسبه بحسبها يلازمها كذلك لكل هذه المخلوقات تسبيح الموج البحر له تسبيح كل شيء له تسبيح. ولا يدرينا لعل الاصوات التي نسمعها اصوات العصافير في الصباح وفي المساء لعل هذه الطيور ايضا ايه تكون اذكار الصباح والمساء بطريقه من اليس الم نعلم الناس تعالى يعني سليمان عليه السلام لغه الصيف وفهم كلام الهدهد. اذا ما الذي يجعل هؤلاء الناس يلجؤون الى الدعاء المجاز؟ هل يعجز الله شيء حتى نهرب الى المجاز دائما؟ وسبق ان تكلمنا في موضوع المجاز بالتفصيل قريبا. فالشاهد يعني ان لو كان تسبيح الجبال بان من راها قال سبحان الله ان هي فلا تسبح اصلا فلماذا نستبعده؟ ولو كان كذلك لما خص تسبيحها بالعشي والإشراق لكن سيكون هذا في كل وقت لأن الناس إذا رأوها وقالوا سبحان الله هذا في العشي والإشراق والليل والصباح والظهر والضحى وكل الأوقات يرونها فيقولون سبحان الذي خلق فيه. لكن هنا تخصيصها بالعشي والإشراق دليل على أنه تسبيح حقيقي ولم يقل الله تبارك وتعالى في الجبال وإن منها لما يهدف من خشية الله من خشية الله من الجبال ما يتفكر بخشية الله وأن أفضل ذلك كثيرة تكلمنا عنها بالتفصيل أثناء التلخيص كتاب قليل جدا اسمه ايه؟ عضوية الكائنات للأخ الفاضل الشيخ محمد فريد السوري، كتاب قيم جدا في هذا الباب، ننصح الإخوة بقراءته. الشمس والقمر بخسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء رفعها كما قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، والسماء رفعها يعني خلقها مرفوعة. وكما قلنا السماء كل ما عليه فهو سماء، السحاب سماء، الغلاف جو سماء، ما يسمى قطعا بالفضاء سماء، وهكذا كل ما علانا فهو سماء، والسماء رفعها خلقها مرفوعة ووضع الميزان، وضع الميزان أي العدل بين خلقه في الأرض، ووضع الميزان يعني العدل كما قال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. طيب من يضبط كلمة الميزان؟ من يعني يصل ما بعدها؟ يصلها دون بعدها. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. طيب ما تردد في السؤال؟ إذا ذكرتني بالآية اللي تتليها، لكن أنا أريد الوصف لعلة بعض. طب أحسن والميزان. بس انا يعني ما كان اكثر اقول لك اضبط كلمه الميزان، لان الميزان يعني العرب ما تعرف انك تنطق كلمه مشكله يعني وتخفف عليها وتحركها، المفروض لو تخفف تسكن. فلذلك دايما حتى يعني الشيوخ التجويد اذا اراد ان يختبر تسليم هذا يقول لك ايه اوصل، لكن هناك تنطقها لوحدها، يعني اذا نطقها لوحدها لابد ان تسكن، ويبقى التسكين بقى التسكين السلامه بتهرب من الازاز. لكن دي سر الشيوخ القران القابل دايما يقول لك اوصل الآية عشان يتأكد هل انت ضابط اعرابها ام لا. فالشاهد هنا قول تبارك وتعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، لماذا؟ لان ممكن بعض الناس لو لم تضبط القراءة بهذا الضبط هيجيب من دماغه هو الايه، الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، لا هي والميزان يعني وانزل الميزان، أنزل الكتاب والميزان، الميزان معطوف على الكتاب. والسماء رفعها ووضع الميزان أي العدل بين خلقه في الأرض. اختلف في الميزان هنا ووضع الميزان، قيل كما اعتمده الطبري الميزان هو العدل، العدل بين خلقه في الأرض، لماذا؟ لأن المعادلة موازنة الأشياء. وقيل هو الميزان المعروف، ووضع الميزان، الميزان المعروف الذي يستعمل لوزن الأشياء كي يتناطح الناس في الحقوق، كي يأخذ كل إنسان حقه. وقيل الميزان هو القرآن الكريم، القرآن الكريم نفسه. ثم قال الله تبارك وتعالى ألا تطغوا في الميزان، ألا تطغوا في الميزان، أن فيها قولان، إما أن أن بمعنى اللام، بمعنى اللام ألا تطغوا يعني لئلا تطغوا، لئلا تطغوا يعني وضع الله سبحانه وتعالى الميزان ليأخذ كل حقه ولا يطغى أحد على أحد في الميزان. ألا تطغوا، فإما أن أن بمعنى اللام فيكون المعنى لئلا تطغوا، أو أن أن هنا للتفسير ألا تطغوا فتكون لا للنهي، أن لا تطغوا، والمعنى لا تطغوا أي لا تجاوزوا العدل، ألا تطغوا في الميزان بالإفراط عن حد الفضيلة والاعتدال، فيلزم الجور الموجب للفساد. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط أي بالاستقامة في الطريقة وملازمة حد الفضيلة ونقطة الاعتدال في جميع الأمور وكل القوى. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان كما قالت عن أيضا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف، وأوفوا الكيل والميزان لا نكلف نفسا إلا وسعها. فقوله تعالى ولا تخسروا الميزان يعني لا تنقصوا الوزن، لا تنقصوا الوزن. قال بعض الحكماء العدل ميزان الله تعالى وضعه للخلق ونظمه للحق. وممن فسر الميزان في الآيات بالعدل مجاهد وتبعه ابن جرير وكذا ابن كثير. فهؤلاء جميعا فسروا قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان. وضع الميزان يعني العدل. الميزان مقصود به العدل في قول مجاهد وابن جرير وابن كثير. ونظر لذلك بآيتي لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فنظروا إلى قوله الميزان هنا. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. فهذا هو القول الذي الأول أن الميزان العدل. وجوز أن يراد بالميزان ما يعرف به مقادير الأشياء. ما يعرف به مقادير الأشياء. يعني المكيال يعتبر ميزان أم ليس ميزان؟ ميزان لأن المكيال يعرف به مقادير الأشياء. طيب المتر ميزان ضبط لأن به يعرف مقادير الأشياء. فالميزان ليس فقط موال من الأشياء التي توزن بالثقل وإنما ما يضبط لل يعني حقوق الناس ومستحقاتهم. فالميزان ما يعرف به مقادير الأشياء سواء الأشياء المنزولة أو المكيلة أو المخيفة المزروعة. ومنه قال السيوطي في الإكليل فيه وجوب العدل في الوجه وتحريم البخس فيه. وعليه فوجه اتصال قوله ووضع الميزان بما قبله هو أنه لما وصف السماء بالرفعة التي هي مصدر القضايا والأقدار أراد وصف الأرض بما فيها مما يظهر به التفاوت ويعرف به المقدار ويسوى بين الحقوق والموادب. والله تعالى أعلم.